الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس قراءتنا لكتاب بداية المستفيد ونهاية المفيد شرح كتاب التوحيد، ونحن في صبيحة السبت 20 من شهر رجب الحرام عام 44,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الباب 15، باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم، اجلس عند أحد عند كتاب.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فاللهم اغفر لنا اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. قلتم سددكم الله التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه. موضوع الباب: بيان شيء من أنواع الشركيات التي كان عليها أهل الشرك عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث دعاهم إلى منابذة هذه الشركيات واجتنابها وقاتلهم لأجلها. وفي الآية الدلالة على أن المستحق للألوهية هو من يخلق، هو الخالق، وأن المخلوق لا يجوز أن يكون مألوها، فمن كان مخلوقا محتاجا فكيف يتوجه إليه والحال أنه هو محتاج فقير. شرح ترجمة الباب: هذا باب في بيان قبح الشرك، وأن من صرف العبادة لغير الله تعالى فقد صرف العبادة لمن لا يملك ولا يرزق ولا يخلق ولا يدبر، فكيف يعبد من دون الله؟ وبيان أن أقرب الناس منزلة عند الله تعالى لا يملك مع الله تعالى شيئا، وأن الأمر كله لله تعالى، فلذا لا يعبد أحد سواه ولو كان نبيا أو ملكا أو وليا. غرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب بيان أن المعبودات من دون الله تعالى لا تملك شيئا لنفسها فضلا عن أن تملك لغيرها، وأنها مخلوقة مرزوقة، فكيف تعبد من دون الله؟ وأنهم لا يملكون مع الله تعالى شيئا، فدل ذلك على أنها لا تستحق العبادة، وإنما المستحق للعبادة هو الله وحده لا شريك له، الذي خلق السماوات والأرض وبيده الأمر كله، فمن خلق ورزق ودبر هو الذي يجب أن يعبد وأن يوحد في العباد وأن يوحد في العبادة. فكما خلق وملك وحده فكذلك يجب أن يعبد وحده لا شريك له. وأن أي أحد لا يستحق العبادة ولو كان ذا منزلة وجاه عند الله تعالى، فإن الأنبياء والصالحين إنما يتبعون ولا يعبدون، وهم لا يملكون مع الله تعالى شيئا، بل هم مملوكون لله تعالى وهم تحت تصرف الله تعالى. فأراد المؤلف رحمه الله من عقد هذا الباب بيان ما عليه أهل الشرك في عبادتهم لغير الله، لأنهم لا يخلقون شيئا، لأنهم ألف لا يخلقون شيئا، باء معبوداتهم مخلوقة لله تعالى، جيم أن معبوداتهم لا يستطيعون لهم نصرا، دال أنهم لا ينصرون أنفسهم، ومن كان هذه صفته فلا يستحق العبادة. فهذا فيه بيان بطلان الشرك وضلاله. مناسبة الباب، أراد المصنف رحمه الله أن يبين أن هذه المعبودات التي يدعى ويستغاث بها من دون الله لا تملك شيئا، فهي لا تخلق ولا ترزق بل ولا ينفعون أنفسهم، فكيف يدعون من دون الله؟ فناسب أن يبوب هذا الباب الذي فيه بيان عجز المعبودات الباطلة. الشيخ تدعى وتستغاث ولا يدعى؟
يدعى يعني من قبل الداعين، يدعى ويستغاث بها.
الشيخ اللي في دال من كانت هذه صفته.
أنهم لا ينصرون أنفسهم ومن كان هذه صفته فلا يستحق العباد. التجاذب بين الفعلين.
شيخ
نعم
أشوف الصوت.
طيب شيخ أحمد، تجاذب بين الفعلين تقدم أيهما؟ أنهم لا ينصرون أنفسهم، ومن كان يعني من صار بمعنى هذه صفته فلا يستحق من أي العبادة، عرفت؟ نعم. فهذا فيه بيان بطلان الشرك وبطلان. نعم.
قلتم سددكم الله وجه استشهاد المصنف رحمه الله بآيات وحديث البار. الآية الأولى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، استشهد به المصنف رحمه الله لأن فيها الدلالة على حال المدعوين من دونه وأنهم عاجزون ضعفاء وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو، وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابة الدعاء، ففيها بيان قبح دعاء غير الله تعالى. أما الحديث الثاني والثالث والرابع، بيّن المصنف رحمه الله بهذه الأحاديث أن أفضل الخلق وأقرب الناس منزلة عند الخالق وأفضل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه لم يستطع أن يدفع عن نفسه ولا عن أصحابه، وإذا كان كذلك لم يستحق أن يعبد من دون الله ويشرك به معه. الحديث الخامس وفيه لا أغني عنكم من الله شيئا، دل على أن المرأة لا ينتفع بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير التوحيد، وأن الذي ينفع هو التوحيد والإيمان به صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو طريق النجاة وهذا هو الذي ينفع القرابات. أما فيما يتعلق بماله فهو يستطيع أن ينفعهم به، فعلم أن العبادة حق الله تعالى وأنه لا تنفع قرابة من دون التوحيد. فإذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا ينفع من دون الله فغيره من باب أولى.
القرابة من دون الإيمان لا تنفع بإجماع العلماء، وهذا هو منطوق القرآن: تبت يدا أبي لهب وتب. ولا أحد يشك في قرابة أبي لهب، لكنها منقطعة بالشرك. وفي قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فيه دلالة على أن الشرك يقطع علائق القرب. وهذه فائدة لكم: الشرك يقطع علائق القرب من الله، فكيف لا يقطع علائق القرب بين الناس؟ هذا أعظم. والتوحيد حبل متين يوصلك إلى الله، والاتباع حبل متين يقربك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمسك بهذين الحبلين تصل. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم.
قلتم حفظكم الله: بيان معاني الكلمات. أي يشركون استفهام إنكار وتوبيخ على من يشرك في العبادة مع الله ما لا يخلق شيئا، أي المعبودون مع الله لا يقدرون على الخلق وليس فيهم ما يستحقون به العبادة، وهم يخلقون، أي وهؤلاء المعبودون مخلوقون من عدم، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق ولا يستطيعون لهم نصرا، أي وهؤلاء المعبودون لا يقدرون على نصر عابديهم ولا أنفسهم ينصرون، أي ولا يقدرون على أن يدفعوا عن أنفسهم من أراد بهم ضرا، فكيف يدفعونه عن غيرهم؟ والذين تدعون من دونه كل معبود غير الله من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها. قطمير، القطمير اللفافة التي تكون على نواة التمر، لا يسمع دعاءكم لأنهم أموات أو ملائكة مشغولون بما خلقوا له، وليس لهم قدرة على تحقيق ما يطلب منهم. ما استجابوا لكم لا يقدرون على ما تطلبون منهم. يكفرون بشرككم، ينكرونه ويتبرؤون ممن أشرك بهم مع الله، ولا ينبئك، يخبرك بعواقب الأمور ومآلها، مثل خبير عالم بها وهو الله سبحانه وتعالى. شج، الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة. يوم أحد، وقعة أحد التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين في السنة الثالثة من الهجرة، وكانت عند جبل أحد فنسبت إليه. الرباعية هي الأسنان التي بعد الثنية، والإنسان له أربع رباعيات من أعلى وأسفل،
يعني تكون من كل جهة من جهة الثنايا على اليمين سن اسمها الرباعي، ومقابلها تحت سن اسمها الرباعي، وهكذا من الجهة الأخرى بعد الثنايا. نعم.
من الأمر من الحكم في العباد أنه سمع رسول الله، أي بعدما شج وكسرت رباعية يوم أحد،
في قوله: ليس لك من الأمر شيء، فائدة لطيفة، وهي البعد ما استطاع الإنسان عن الحكم على المعين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق كان كلامه في هذه الوقعة أو بعد هذه الوقعة على المعينين: اللهم لعن فلان وفلان وفلان، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. نعم. حكم التفصيل على الناس هذا أمر عظيم. نعم.
أنه اللهم لعن، أي اطرد وأبعد من رحمتك. سمع الله لمن حمده، يسمع من حمده ويجيب ويتقبل منه. الحمد ضد الذم، ويكون على محاسن المحمود مع المحبة له. عشيرتك، عشيرة الرجل هم بنو أبيه. الأقربين، أي الأقربين، أي الأقرب فالأقرب منهم. يا معشر، المعشر الجماعة. اشتروا أنفسكم أي خلصوها من العذاب بتوحيد الله وطاعته، ولا تعتمدوا على شرف النسب، لا أغني عنكم من الله شيئا. دفع لما قد يتوهم أنه يغني عنهم من الله شيئا بشفاعته، سليني من مالي أطلبي منه، لأن هذا هو الذي أقدر عليه، وما كان من الأمن أمر الله فلا قدرة لي عليه.
يعني لا أغني عنكم من الله شيئا، في دلالة على أن الشرك تقطع العلائق، وأن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالواجب على الإنسان أن يجتهد في تحصيل أسباب القرب، تحصيل أسباب القرب الإخلاص والمتابعة. الأول يقربك إلى الله جل وعلا، والثاني يقربك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك سببا في نيلك شفاعته عليه الصلاة والسلام. ولذلك الحديث عام في صحيح مسلم، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم.
قلتم حفظكم الله خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب: البراهين على صحة التوحيد. إن البراهين الدالة على صحة التوحيد كثيرة، ومن أجل ذلك طريقة القرآن، حيث يذكر الله تعالى فيها أفعاله الخاصة التي لا يشارك فيها أحد، وأسماءه وصفاته وربوبيته.
حيث يذكر الله تعالى فيه في القرآن.
حيث يذكر الله تعالى فيه أفعاله الخاصة التي لا يشاركه فيها أحد، وأسماءه وصفاته وربوبيته، للاستدلال بها على ألوهيته تعالى. ومن جملة ذلك: أولا، تفرد الله بالخلق فهو الخالق لكل مخلوق. ثانيا، تفرد الله بالتدبير للخلق فهو الرازق لكل مرزوق، الضار النافع المعطي المانع المدبر للأمور كلها. ثالثا، كبرياء الرب وعظمته التي تتضاءل وتضمحل عندها عظمة المخلوقات العظيمة، وتخضع له الملائكة والعالم العلوي والسفلي وجميع المخلوقات. رابعا، تفرد الله بملكوت كل شيء فإليه يرجع كل شيء وله يخضع كل شيء. خامسا، نصر الله لرسله وأوليائه. سادسا، إجابة من دعاه وكشف الضر. فتفرده تعالى بهذه الأمور كلها براهين على صحة التوحيد، ومن كانت هذه صفته فيلزم أن يكون هو المدعو وحده والمعبود وحده. أما الخلق أظن الخلق شيخ.
أما الخلق فجميعهم، خط مطبعي واضح.
أما الخلق فجميعهم كلهم فقراء إليه، وعاجزون، ولا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. سبب نزول آية ليس لك من الأمر شيء يبينه الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لا يدفع عن نفسه الضر، فغيرهم من باب أولى. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يصيبه ما يصيب البشر من الابتلاء والامتحان، فقد شج رأس النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك النفع ولا دفع الضر عن نفسه. قال تعالى عنه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أي قل يا محمد، أنا بشر شرفت بالرسالة وحملت تلك الأمانة، فلا أملك لنفسي أي نفع كان، ولا أدفع عن نفسي أي ضر كان، إلا ما شاء الله، وأنا بشر لا أعلم الغيب، وإنما الغيب عند الله وحده، ولو كنت أعلم الغيب حقيقة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء أبدا. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يطلب ذلك منه؟ وإذا كان
من باب الفائدة، لو قال قائل: أليس الله جل وعلا بقادر على أن يحمي نبيه عليه الصلاة والسلام فلا يصاب بشجة ولا تكسر له سن؟ الجواب: بلى. فلما شج رأسه وسال الدم من وجهه الكريم وكسرت رباعيته؟ من أعظم الحكم في ذلك لإراءة العباد أنه عبد وأنه لا يملك شيئا من الأمر، وهذه قضية مهمة. الله ذكرها في القرآن: ليس لك من الأمر شيء. ثم يأتي كذاب أفاك يقول: الولي له كل شيء، عكس الخبر المنصوص عليه في القرآن، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قلتم حفظكم الله: إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك ذلك، فهل دونه من العباد يملك؟ إذا عرفت هذا ظهر لك ضلال أقوام يدعون الموتى سائلين ضارعين عند قبورهم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفع أقرب الخلق إليه، فكيف بغيره؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أهله وقرابته، فالهداية بيد الله، ولا يملك شيئا من أمور الآخرة، فليس بيده شيء من هذه الأمور، فلا ينفع من لم ينفعه الله، ولا يدفع الضر عمن لم يدفعه الله عنه، ولا له من العلم إلا ما علمه الله، وإنما ينفع من قبل ما أرسل به من البشارة والنذارة والدعوة والبيان، فهذا نفعه عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يظهر جهل من يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه لحصول نفع أو دفع ضر. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك النفع، فهل دونه من العباد يملك؟
قد يقول بعض الناس مغالطين: إن الله أذن له بالشفاعة فأنا أطلبها منه. وهذا سيأتي الجواب عليه في باب الشفاعة، لكن من أيسر الأجوبة لذلك أن يقال إنه وإن كان أعطاه الشفاعة لكن لم يعطيه ملكا مطلقا، وإنما جعله بعد الإذن. وما دام أنه بعد الإذن فاطلب ممن يأذن، ولا تطلب ممن يحتاج إلى أن يستأذن. نعم.
المستفاد من الباب: أولا، بطلان الشرك من أساسه لأنه تعلق بمخلوق عاجز. ثانيا، بيان الشروط التي يجب توفرها في المدعو المستغاث به، وهي: ألف، الملك، باء، سماع الدعاء، جيم، القدرة على الإجابة. وهذه كلها لا تكون إلا لله سبحانه. ثالثا، بطلان الشرك بالأولياء والصالحين وغيرهم، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيئا فغيرهم من باب أولى. رابعا، بطلان التعلق بالأولياء والصالحين لطلب قضاء الحاجات وتفريج الكروبات. خامسا، الرد على عباد الأنبياء والصالحين الذين يتعلقون بالمخلوقين في قضاء حوائجهم التي لا يقدر عليها إلا الله. سادسا، أنه لا يجوز أن يطلب من العبد إلا ما يقدر عليه. سابعا، أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح، لا الاعتماد على مجرد الانتساب للأشخاص الطيبين. ثامنا، أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل طاعته ومتابعته، لا مجرد قرابته بدون متابعة. تاسعا، إثبات علم الله جل وعلا بعواقب الأمور، حيث أخبر بعواقب الشرك يوم القيامة. عاشرا، مشروعية الصبر وتحمل الأذى والضر في سبيل الدعوة إلى الله. حادي عشر، ابتلاء الله أنبياءه بالمصائب لبيان افتقارهم إلى بارهم وإبطال دعوى الألوهية في حقهم، إذ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم إلها لكان أولى بدفع الضر وجلب النفع لنفسه.
إلها بدون ألف أظن تكتب.
قصدك أعرف المقصورة؟
لا لا، إذ لو كان النبي إلها التنوين يحط على الهاء بدون ألف، يعني الإملاء في كلمة الإله من أشكل ما تكون، تقرأ إله ولا تحط ألف، إلها ما يحتاج ألف،
من غير ألف
أيوة تكتبها من غير ألف. لذلك أنت تقول هذا إله وظننته إلها بدون ألف، ومررت بإله بدون ألف. نعم. لا لا ما توضع، هذا من خصائص كلمة إله.
أسئلة عما ذكر في الباب، لماذا عقد المصنف هذا الباب؟
يقول بعضهم من باب الفائدة الإملائية، يقول لماذا لا يوضع ألف بعد اللام في كلمة إله؟ سؤال وجهي، مع أن مشابهاتها كلها فيها ألف وما كان في وزنها. يقول حتى لا يظن ظان أنه من أله، يأله إلها بمعنى اللعب، فهو ليس من اللعب وهو الإل، نعم، إنما هو من إله وهو الحب. نعم.
أسئلة عما ذكر في الباب، لماذا عقد المصنف رحمه الله هذا الباب؟ ما حكم من يعتقد أن غير الله يتصرف في الكون أو يتصرف مع الله تعالى؟ بين معانيك الكلمات التالية: قطمير، ينبئك، شجة، الرباعية. أذكر بعض البراهين على وجوب توحيد الله تعالى: النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فهل غيره يملك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينفع أمته في أمور معينة، فما هي؟ المعبودات المستغاث المنادى به يجب أن يتوفر فيه شروط، فما هي هذه الشروط؟ عدد بعض الفوائد من هذا الباب. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب مع 100 كذبة، فيقال: وليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، ويكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه. موضوع الباب: الرد على عباد القبور والأصنام وعباد الملائكة وغيرهم. فبين أن الملائكة تخاف الله وتخاف عذابه إن خالفت أمره، فكيف تستحق أن تعبد؟ كيف يطلب الأمن ممن يخاف؟ وإذا كان هذا حال الملائكة فغيرهم من باب أولى. شرح ترجمة الباب: هذا باب في بيان أن الملائكة يخافون من الله تعالى خوفا يجعلهم يفزعون إذا تكلم الرب العظيم تبارك وتعالى. ورضى المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب بيان أن الملائكة المقربين عند الله يخافون من الله تعالى، فإذا لا يجوز أن يعبدوا مع الله تعالى. فالمعبود بحق هو الذي يخاف منه ولا يخافه، ويملك ولا يملك، ويرزق ولا يرزق، ويخلق ولا يخلق. مناسبة الباب، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله في الباب السابق أنه لا يملك النفع والضر إلا الله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأهله ضرا ولا نفعا، أراد بهذا الباب الرد على عباد الملائكة والأصنام والقبور وغيرها، فبين أن الملائكة إذا كانت تخاف الله وتخاف عذابه إن خالفت أمره فهي كذلك لا تملك لغيرها نفعا ولا ضرا، فكيف تستحق أن تعبد من دون الله؟ وجه استشهاد المصنف رحمه الله بآيات وأحاديث الباب. الحديث الأول، وفيه إذا قضى الله الأمر في السماء، بيّن المؤلف رحمه الله أن هذا الحديث الذي أورده مع الآية التي بوّب بها فيهما بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله، فإذا كانت هذه هيبتهم وخوفهم من الله تعالى فكيف يدعى من يخاف ويهاب؟ فإذا كانوا لا يستحقون العبادة فغيرهم من باب أولى. ففيها رد على جميع فرق المشركين وخاصة عباد الملائكة وعباد القبور وعباد الأصنام. وأما الحديث الثاني، أخذت السماوات رجفة خوفا من الله. استشهد به المصنف رحمه الله لبيان خوف المخلوقات من الله تعالى وتقرير التوحيد، فإن الملائكة تعظم الخالق عز وجل الذي هو وحده المستحق للعبادة، فإنه الكامل في ذاته وصفاته وملكه وغناء عن خلقه، فلا يجوز أن يجعل له شريك مع كمال غناه ومطلق ملكه وعظيم قدرته. بيان معاني الكلمات. فزع عن قلوبهم، أزيل الفزع عن قلوب الملائكة من الغشية التي تصيبهم عند سماع كلام الله بالوحي إلى جبريل. قالوا، أي قال بعضهم لبعض استبشارا، ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، أي قال الله الحق، وهو العلي الذي له علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، وهو العلو المطلق الكبير، أي الذي لا أكبر ولا أعظم منه تبارك وتعالى. إذا قضى الله الأمر، إذا تكلم به خضعانا أي خاضعين لقوله، أي لقول الله تعالى.
لا، إذا فسرناها بخاضعين اسم فاعل فيكون بفتحتين، هذه خذها فائدة، خضعانا أي خاضعين بمعنى اسم الفاعل. أما إذا قلنا خضعانا بضم الأول وسكون الثاني فيكون بمعنى المصدر الخضوع، ويجوز على الوجهين، فهم خاضعين في أنفسهم ويأتون بالخضوع، فيجوز أن تقول خضعانا أي خاضعين أو خضعانا من الخضوع.
خضعانا أي خاضعين لقوله، أي لقول الله تعالى، كأنه أي الصوت المسموع صفوان وهو الحجر الأملس ينفذهم ذلك، أي يخلص هذا القول ويمضي في قلوب الملائكة فيسمعها، أي الكلمة التي قضاها الله وتكلم بها. مسترق السمع الشيطان المختطف لكلام الملائكة، وصفه أي وصف ركوب الشياطين بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى حيث يسمعون حديث الملائكة بالأمر الذي يقضيه الله، فحرفها أمالها وبدد بين أصابعه، أي فرق بينها الساحر.
يعني حرفها، هذا معنى حرفها، يعني ما جعلها كذا بعضها فوق بعض، لا، هذا معنى حرف الكف، وما جعل الأصابع كذا، أي بدد بين أصابعه هكذا بعضها فوق بعض. نعم. يجوز حرفها وحرفها، يجوز. نعم. حرفت أصابعي بمعنى طرفته، وحرفها يجوز. نعم.
الساحر الذي يتعاطى السحر هو عبارة عما خفي ولطف سببه. الكاهن هو الذي يتعاطى الإخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار.
أدركه وما أكثرهم اليوم يتسابقون إلى الكذب والدجل، فإذا بهم يتكهنون، يحصل زلزال وكذا وكذا، يحصل كذا وكذا، ثم إذا وقع شيء من ذلك ما قلنا طيب أنت قلتوا 99 كذبة نسيت هذه كلها واحدة وقعت خلاص. نعم.
أدركه الشهاب أي الكاهن أدركه الشهاب أي أدرك المسترق الشهاب الذي يرمى به فيحرقه قبل إلقاء الكلمة
أحيانا وأحيانا بعد إلقاء الكلمة وأحيانا تخطئه. نعم.
فيكذب أي الساحر أو الكاهن معها أي الكلمة التي سمعها مسترق السمع من السماء وألقاها إلى الكاهن. الوحي المراد به هنا كلام الله أخذت السماوات أي أصابت السماوات رجفة أي ارتجفت واضطربت خوفا من الله لأنها تخاف من الله بما جعل فيها من الإحسان.
يجوز أن تقول رجفة بفتح الراء بمعنى ارتجفت واضطربت ويجوز أن تقول أخذت السماوات رجفة يجوز رجفة بمعنى نوع معين من الارتجاف إذا أردت النوع فتقول رجفة وإذا أردت مطلق الاضطراب تقول رجفة. نعم.
خوفا من الله لأنها تخاف من الله بما جعل فيها من الإحساس والمعرفة بالله صعقوا الصعق الغش خروا المراد هنا انحطوا بالسجود إلى حيث أمره الله أن يبلغ وحيه من السماء والأرض. خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب: من أركان عقيدة المؤمن الإيمان بالملائكة. أركان الإيمان ستة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وبهذا كان الإيمان بالملائكة ركنا من أركان عقيدة المؤمن التي لا تتم إلا به، وكان من شك فيه أو حاول التشكيك فيه كاذبا كافرا لا حظ له في الإسلام لتكذيبه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. خوف الملائكة من الله برهان على التوحيد. الملائكة جند من جنود الله مطيعون لله لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، وهم خلق عظيم وهم متفاوتون تفاوتا كبيرا في الخلق. فقد صح أن لجبريل عليه السلام 600 جناح في حين أن من الملائكة من له جناحان. قال الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وهذه المخلوقات العظيمة تخاف الله أشد الخوف هيبة وتعظيما له وإجلالا، ولا تثبت أفئدتهم عندما يسمعون كلامه. فالملائكة خاضعة لجلاله معترفة بعظمته ومجده خاضعة له خائفة منه. فالرب تعالى عظيم وحميد ومجيد فتخاف منه، ومن كان هذا شأنه فهو يستحق العبادة والحمد والثناء والشكر والتعظيم. وأما من كان يخاف ولا يخاف ويضعف ويعتريه النقص فلا يستحق العبادة. إثبات كلام الله عز وجل.
الباب الخامس عشر والسادس عشر حقيقة أبواب عظيمة لبيان يعني دلالة على من يستحق العبادة، من يستحق العبادة، من اتصف بهذه الصفات ومن لم يتصف بهذه الصفات فكيف يعبد؟ الذي يخاف كيف يعبد؟ نعم.
إثبات كلام الله عز وجل. ثبت من الآيات والأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب أن الله عز وجل يتكلم، وأنه تبارك وتعالى إذا تكلم سمعت الملائكة صوته تعالى، وفيه إثبات سماع جبريل لكلام الله تعالى. وبهذا ثبت أن الله تعالى يتكلم، وأن كلامه تعالى بصوت وحرف، وأن كلامه يسمع. وفي هذا دليل على أن جبريل سمع القرآن من الله تعالى لم يأخذه
ولم
أظن الهاء ساقطة
ليش
ولم يأخذ من اللوح المحفوظ ماشي
ما يحتاجها نعم.
ولا من السماء الدنيا، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. إبطال السحر والكهانة. المؤمن يعلم أن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى، وأن الغيب لا يظهره الله إلا لمن شاء من الأنبياء بقدر ما شاء الله تبارك وتعالى، وأن أحدا من المكلفين لا يعلم الغيب. وأما ما يكون من إخبار الكهان والسحرة عن بعض ما هو غيب فإن ذلك بواسطة الجن المسترق للسمع الذين يتلقفون من أخبار الملائكة ويلقون إلى بعضهم البعض حتى يصل إلى الأرض من الكاهن والساحر. فالناس يصدقون الكاهن مطلقا بتلك الكلمة التي قالها ووافق فيها خبر المخبر. وينبغي للمؤمن الحذر من الكهنة والسحرة واعتقاد أنهم لا يعلمون الغيب مطلقا، وأنهم دجالون كذابون. وموافقتهم لشيء من الوقائع لا يعني صدقهم ولا يعني ذلك صلاح حالهم، بل إن ذلك قد يكون من قبيل موافقة القدر لقولهم، أو من قبيل المسروق من الخبر عن الملائكة، أو من قبيل الاستدلال ببعض المقدمات التي نتائجها على نتائجها المتوقعة. خاتمة في المستفاد من الباب. أولا بيان
ذكرني في قصة واقعية، يعني أو من قبيل الاستدلال ببعض المقدمات على نتائجها إيش متوقع. ذكر لي جدي رحمه الله والد أمي أنه كان يمشي في طريق فرأى إنسان، وأنا أعرف هذا الرجل لكن ما أريد أن أذكره حتى لا يكون غيبة له، وأدركته أيضا كان رجلا ساذجا بالمعنى الكلمة يعني، فهو جالس على الغصن وينشر المنشار وهو جالس على الجهة التي إذا سقط الغصن سيسقط. فقال له جدي رحمه الله: يا فلان لا تفعل هذا ستسقط. قال: كيف أسقط؟ أنا على الشجرة. قال: أنت وشأنك. يقول: فتركته وأنا متجه إلى أرض. يقول: بعد قليل إذا بي أسمع صراخ من خلفي: أصبر يا فلان، أصبر يا حاج، أصبر. وأنا وقفت. يقول: جاء ويبوس يدي ويبوس رجلي: أنت ولي من أولياء الله، كيف علمت أني أسقط؟ يقول: يتحسس يدي، أن عندهم عقيدة نسأل الله السلام والعافية أن الخضر حي وأنه يتصرف في بعض الأمور، ومن علامة الخضر عندهم أنه إذا تشكل بالصورة الآدمي لا يكون لإبهامه عظم. يقول: صار يتحسس إبهام يدي. قلت: إيش فيك أنت؟ أنا أبو عبد الجبار، أنت إيش فيك أنت؟ قال: لا أنت الخضر. يقول: غصب بيخليني الخضر. فهذه من هذا القبيل، يعني من قبيل الاستدلال ببعض المقدمات على نتائجها المتوقعة. نعم.
قلتم حفظكم الله: خاتمة في المستفاد من الباب. أولا بيان عظمة الله جل وعلا واستحقاقه للعبادة وحده. ثانيا رد على المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين. ثالثا رد على جميع فرق المشركين الذين يعبدون مع الله غيره. رابعا إثبات الكلام لله سبحانه على ما يليق بجلاله وأنه متعلق بمشيئته. خامسا إثبات العلو لله سبحانه فوق مخلوقاته. سادسا إبطال السحر والكهانة. سابعا أن صدق الكاهن في بعض ما يقول لا يوجب صدقه في كل شيء. ثامنا إثبات أن الملائكة يخافون الله وأنهم أجسام نورانية وليسوا أرواحا مجردة عن الجسمية وأن لهم أجنحة. تاسعا إثبات الإرادة لله عز وجل. عاشرا أن المخلوقات.
هل يجوز إطلاق لفظ الجسم على الملائكة؟ الجواب نعم، لأن كلمة الجسم تطلق في لغة العرب بمعنى الذات والشخص، ويدل له ما سمعناه في آية سورة الأنبياء اليوم الصبح: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. مفهوم المخالفة أن الملائكة أجساد لا تأكل الطعام، وهي نزلت فيه أن الملائكة أجساد لا تأكل ولا تشرب. نعم.
الحادي عشر أن لكل سماء ملائكة مخصصين لقوله سأله ملائكتها. الثاني عشر إثبات العزة والجلال لله عز وجل لقوله عز وجل، والعزة بمعنى الغلبة والقوة، والجلال بمعنى الهيبة والعظمة والتنزه عن العيوب. أسئلة عما ذكر في الباب. اذكر الآية التي ترجم بها المصنف، بيّن غرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب، ما مناسبة الباب لما قبله من الأبواب، وضح معاني المفردات التالية: فزع خضعانا، صفوان، صعقوا.
موافقا لما هناك.
اذكر أركان الإيمان. كيف كان خوف الملائكة برهانا على التوحيد؟ كيف يقع من الكاهن شيء من الصدق؟ باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال أبو العباس رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقاله أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقتها أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله. قلتم: حفظكم الله، التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه. موضوع الباب هو الشفاعة وبيان المنفية منها والمثبتة. فالمخالفون يبررون شركهم بقولهم: نحن ندعو الأنبياء والملائكة حتى يشفعوا لنا عند الله، فاحتيج إلى الكلام في حقيقة الشفاعة وأنواعها حتى يعتقد فيها الاعتقاد الصحيح.
يعني في البابين السابقين قطع العلائق عن الخلائق، فبقيت مسألة الشفاعة، فبوب أنها أيضا لا تكون إلا بعد الإذن والرضا، فرجع الأمر كله إلى الله. نعم.
شرح ترجمة الباب. هذا باب في بيان حقيقة الشفاعة وبيان المثبت منها وبيان المنفي منها، وأن الشفاعة فضل من الله تعالى. غرض المصنف من عقد هذا الباب: عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب للرد على المشركين الذين يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين ويقولون: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى وليشفعوا لنا عند الله. مناسبة الباب: لما بيّن المصنف رحمه الله أنه لا أحد يملك شيئا من مع الله تعالى، بيّن أن الشفاعة أيضا ملك لله عز وجل، وأنه يعطيها لمن يشاء من عباده المصطفين والصالحين، لا أن الشفاعة ملك يستقل به كل أحد. وبهذا يتبين أنه لا يصح اتخاذ الشفعاء مع الله تعالى على الطريقة الشركية التي كانوا يقولونها ويدعونها. وجه استشهاد المصنف بآيات وحديث الباب: الآية الأولى: وأنذر به الذين يخافون، استشهد بها المصنف لأنها دلت على أن المؤمنين أخلصوا نيتهم وعملهم لله تعالى، وتركوا التعلق بغيره، فإن الموحد يستيقن بأن الله هو وليهم وهو يأذن بالشفاعة لمن أراد. الآية الثانية: قل لله الشفاعة جميعا، فيها دليل
بأن الله هو وليه. أحسن. فإن الموحد يستيقن بأن الله هو وليه وهو يأذن بالشفاعة لمن أراد. نعم.
الآية الثانية: قل لله الشفاعة جميعا، فيها دليل على أن من يدعى من دون الله بحجة الشفاعة أن دعاءه إياه بالباطل وأن الشفاعة لله، ولهذا أنكر على من
صار أن دعاءه إياه باطل.
فلهذا أنكر على من صرف عبادة لغير الله وقال أنا أطلب منهم الشفاعة، فقيل له الشفاعة لله كلها
كله.
الشفاعة لله كلها. أحسن. فهذا خبر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول للناس الذين يصرفون العبادة لغير الله بحجة الشفاعة ويطلبون الشفاعة من الأموات إن الشفاعة لله وحده. الآية الثالثة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، استدل بها المصنف رحمه الله لبيان أن الشفاعة لا تكون في الآخرة إلا بعد إذن الله تبارك وتعالى، وليست الشفاعة عنده كشفاعات الناس عند ملوكه فيشفعون لمن يرضى عنه الملك ويشفعون من قد لا يرضى عنه الملك، والله تعالى أعظم وأجل من أن يشفع أحد إلا بعد أن يكون مرضيا عنده، ولا يشفع عنده إلا في مرضي عنده. الآية الرابعة: وكم من ملك في السماوات، فيها الاستدلال بنفي الشفاعة المقربين من الملائكة إلا بعد إذن الله تعالى، فكيف بمن دونهم. الآية الخامسة: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قد بين المصنف رحمه الله وجه الاستشهاد بهذه الآية بنقله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وخلاصته أن فيها قطع جميع علائق الشرك، فليس لغيره ملك، وليس أحد شريكا مع الله في ملكه، ولا يكون أحد له عونا، فلم يبق إلا الشفاعة، فنفاها أيضا بالدليل القاطع أنها لا تكون إلا لمن أذن له الرب عز وجل. بيان معاني الكلمات: وأنذر، الإنذار هو الإعلام بموضع المخافة، بموضع المخافة به أي القرآن، أن يحشروا، أن يجمعوا ويبعثوا، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أن يتخلى عنهم كل ولي كان ينصرهم وشفيع يشفع لهم. لله الشفاعة، أي أن الشفاعة ملك لله. من ذا الذي، أي لا أحد، كم كثير من الملائكة، لا تغني لا تجدي ولا تنفع لمن يشاء، أي لمن يأذن بالشفاعة له ويرضى عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد. قل، أي للمشركين، زعمتم اتخذتم من دون الله، أي غير الله من الأصنام والأولياء والصالحين، مثقال وزن ذرة، أي النملة الصغيرة أو الهباء، وما له، أي وما لله تعالى، منهم من الآلهة التي اتخذتموها إلا لمن أذن له، أي إلا لمن أذن له أن يشفع، قسط نصيب يظنها يطلبها. أسعد الناس أكثرهم سعادة بها، خالصا من قلبه، احترازا من المنافق الذي يقولها بلسانه فقط. وحقيقته، أي حقيقة الأمر في بيان الشفاعة الصحيحة، المقام المحمود، المقام الذي يحمده فيه الخلائق كلهم. خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب: معنى الشفاعة وأنواعها. الشفاعة هي طلب التوسط عند الغير في جلب نفع أو دفع ضر، وهي نوعان. الأول: شفاعة مثبتة، وهي نوعان. ألف: شفاعة تطلب من الله بإذنه لمن يرضى قوله وعمله. باء: من المخلوق فيما يقدر عليه. الثاني: شفاعة منفية، ومنها ألف: الشفاعة التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. باء: الشفاعة بغير إذنه. جيم: الشفاعة لأهل الإشراك به. الشفاعة ملك لله، إن الله سبحانه وتعالى مالك الشفاعة، قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة لله وحده سبحانه، وإنما يشفع الأنبياء والصالحون بإذنه، وهو يعطيها من يشاء فضلا، فيجب أن تطلب منه ولا تطلب من غير الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله: فأخبر أن الشفاعة لمن له ملك السماوات والأرض، وهو الله وحده، فهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم عبده، فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع فيه، فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له، والذي يشفع عنده إنما يشفع بإذنه له، وأمره بعد شفاعته سبحانه وأمره بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه، وهي إرادته من نفسه أن يرحم عبده. شروط الشفاعة: للشفاعة شرطان. الأول: الإذن من الله للشافع أن يشفع، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الثاني: رضاه عن المشفوع له، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ويدخل في الرضا أن يكون الشافع مرضيا عند الله تعالى، فليس كل أحد يكون من الشفعاء، كما جاء في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللعانين لا يكونوا شفعاء يوم القيامة، لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. أنواع الشفاعات يوم القيامة: الأول: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من كرب الموقف، وهذه خاصة له صلى الله عليه وسلم. الثاني: شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في دخولها، وهي خاصة له صلى الله عليه وسلم. الثالث: شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، وهي خاصة له صلى الله عليه وسلم. الرابع: شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من العصاة من أمته ألا يدخلوا النار. الخامس: شفاعته صلى الله عليه وسلم في إخراج العصاة من أهل التوحيد من النار. السادس: شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم. السابع: شفاعته صلى الله عليه وسلم لأقوام استوت حسناتهم وسيئاتهم في أن يدخلوا الجنة. أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وهذا يعني أن مستحق الشفاعة هو من أتى بالتوحيد لا مجرد اللفظ، فإنه صلى الله عليه وسلم قال خالصا من قلبه، وهذا يعني أنها لأهل الإخلاص والتوحيد لا لأهل الشرك والنفاق والكفر.
طبعا لا شك أن أسعد الناس بالشفاعة هم من قوي إخلاصه وقوية اتباعه. وهناك أسباب من بذلها نال الشفاعة، فالشفاعة لا تنال إلا بالسبب، وهذا السبب ليس مجرد الطلب كما ظنه بعض الغالطين. إذن ما هو السبب لنيل الشفاعة؟ مجرد الطلب؟ الجواب لا، لأن الإنسان قد يطلب والله لا يأذن، بل قد يطلب الإنسان من النبي عليه الصلاة والسلام ولا يرضى أن يشفع. وش الدليل؟ في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وفي رقبته بعير في رقبته بقرة في رقبته شاة، فيقول: يا محمد اشفع لي إلى ربك، فأقول: قد بلغت، لا أغني عنك من الله. فهؤلاء أصناف من الناس في موقف أبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع له، هذا صريح. إذن ما هي الأسباب التي بها ينال العبد الشفاعة؟ أعظمها وأسها التوحيد، ثم الاتباع، ثم المحافظة على السنن، ثم حبه عليه الصلاة والسلام وحب سنته ونشر هذه السنة والدعوة إلى هذه السنة والذب عنه وعن سنته عليه الصلاة والسلام، ثم الاكثار من الصلاة عليه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم أخيرا من أسباب نيل الشفاعة الترداد وراء المؤذن، ثم سؤال الله الوسيلة. نعم.
أحسن عليكم. حكم الاستشفاع بالأولياء والصالحين، بالأولياء والصالحين الأموات. لم يأذن الشارع في الاستشفاع بالأولياء والصالحين من أموات المسلمين، ولم يأذن في طلب الشفاعة منهم، كان يقول يا سيدي فلان اشفع لي عند ربي في قضاء كذا وكذا، ويا مولاي فلان وتوسلت بك إلى ربي فادعوا الله ليفعل بي كذا وكذا. وهذا النوع من الاستشفاع فيه جمع بين عظيمتين من عظائم الشرك: الأولى دعاء غير الله تعالى وهو شرك أكبر، والثانية قياس الخالق على المخلوق وتشبيهه به، حيث طلب له الواسطة كما تطلب للمخلوق من ذوي السلطان، وجهلوا أن المخلوق قد يخفى عليه أمر الإنسان فيحتاج إلى من يعلمه به وينبهه إليه، بخلاف الرب تبارك وتعالى فإنه عليم بأحوال عباده لا يخفى عليه من أمرهم شيء. الشفاعة التي أبطلها الله، الشفاعة التي أبطلها الله هي شفاعة الشريك، فإنه لا شريك له، وقد أثبتها شفاعة وقد أثبتها
شفاعة والتي
أحسن والتي أثبتها شفاعة العبد المأمور الذي لا يشفع ولا يتقدم بين يدي مالكه حتى يأذن له. خاتمة في المستفاد من الباب: أولا الرد على المشركين الذين يتقربون إلى الأنبياء والصالحين يطلبون منهم الشفاعة. ثانيا أن الشفاعة ملك لله وحده فيجب طلبها منه وحده. ثالثا بيان عظمة الله وكبريائه وخضوع جميع الخلق لسلطانه. رابعا أن المشركين لا تنفعهم الشفاعة لأن الله لا يأذن فيها لهم. خامسا أن أسعد الناس بتلك الشفاعة أكملهم إخلاصا. سادسا بيان أحد معاني الشفاعة المذكورة في الباب، وأنها الدعاء بالمغفرة للمذنب من أهل التوحيد ممن أذن الله له بذلك. سابعا بيان الحكمة من الشفاعة، وأنها إكرام للشافع ونفع للمشفوع له. ثامنا بيان أن الشفاعة الشركية تنافي التوحيد، وأن البراءة منها حقيقة التوحيد. تاسعا من أدب المرء في الدعاء الثناء على الله ثم طلبه مسألته من الله عز وجل. أسئلة عما ذكر في الباب: أذكر آية تدل على أن الشفاعة ملك لله تعالى. ما غرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب؟ وضح معاني المفردات التالية: لا تغني زعمتم مثقال قسط. ما هي الشفاعة؟ ما هي أنواع الشفاعة من حيث الجواز وعدم؟ بين شروط الشفاعة. أذكر أنواع الشفاعة: من أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الاستشفاع بالمعبودات شرك من وجهين، فما هما؟ عدد بعض الفوائد من هذا الباب. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. في الصحيح عن ابن المسيب أن أبيه أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قلتم سددكم الله التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه. موضوع الباب هو بيان عظمة ملك الله تعالى، وأنه هو المالك والمتصرف في خلقه بما يشاء، والمدبر لجميع العوالم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم لا يملكون شيئا مع الله، وأنهم لا يستطيعون أن يهدوا من لم يهده الله. شرح ترجمة الباب: هذا باب في بيان أن الهداية التي هي بمعنى التوفيق والإلهام بيد الله تعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من هذا النوع. ورض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب: عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن الرسل وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم لا يملكون لا يملكون شيئا من أمر الله ولا شيئا من خصائصه تبارك وتعالى، وأنهم لا يستطيعون هداية البشر إلا من هداه الله، وليس لهم من الشرف إلا ما جعل الله لهم. لذلك لا يصح أن يعبدوا من دون الله عز وجل
تعالى.
مناسبة الباب، مناسبة هذا الباب أنه نوع من الباب الذي قبله، فإذا كان لا أحد يستطيع أن ينفع أحدا بالشفاعة والخلاصة من العذاب والخلاص من العذاب، كذلك لا يستطيع أحد أن يهدي أحدا إلا أن يشاء الله تعالى هدايته.
أيضا فيه مناسبة لطيفة لنفس التقرير، لتقرير نفس المسألة، وهي أنه الشفاعة غيب ولما يأتي وقته بعد، فأنتم تطلبون منه شيء لم يأتي وقته بعد. الهداية التي كان وقتها واقعيا ما قدر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلها في من يريد ويحب، فكيف يجعل الشفاعة في من يريد أو يحب؟ واضح هذا ولا لا؟ نعم.
وجه استشهاد المصنف بآيات وحديث الباب، أورد آية الباب يجعله عنوانا للمسألة، وهو أن الهداية بيد الله، وهي هداية التوفيق والإلهام، وهي منفية عن الأنبياء والمرسلين وعن جميع المخلوقين، فلا يهدي هداية التوفيق إلى الله تعالى. وأما الحديث الذي استشهد به فإنما أتى به ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق على الإطلاق وأعظمهم عند الله منزلة، لم يستطع أن يجعل في قلب عمه هداية التوفيق مع حبه لذلك وحرصه على هدايته، فكيف بغيره. بيان معاني الكلمات: إنك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تهدي، لا توفقهم لدخولهم في الإسلام، من أحببت أي رغبت في هدايته، ولكن الله يهدي، أي أن الله تعالى يوفقه للدخول في الإسلام، وهو أعلم بالمهتدين، أي أن الله يعلم من يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي علاماتها ومقدماتها، وأبو طالب هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يناصره ويحميه من أذى قومه، أحاج أشهد وأشفع بسببها لك، أترغب أتترك ملة عبد المطلب؟ الشرك وعبادة الأصنام، ما كان للنبي، أي ما ينبغي ولا يجوز. خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب: سبب نزول قوله تعالى إنك لا تهدي من أحبب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها عند الله، أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنه حمل على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن نبيه صلى الله عليه وسلم لا يهدي من أحب هدايته، ولكنه جل وعلا هو الذي يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. أنواع الهداية ومعنى كل نوع: الهداية نوعان، الأول هداية التوفيق والقبول والإلهام، وهي خلق الهدى في قلب الضال، وهي المنفية في هذا الباب من غير الله تعالى ولا يملكها إلا الله. بل هذا النوع من الهداية من خصائص الله تعالى، لذا قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تخلق التوفيق في قلب من أضله الله. الثاني هداية الدلالة والبيان والإرشاد، مثل قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهو المبين عن الله والدال عن على دينه وشرعه، وهي جائزة في حق المخلوقين. قال الله تعالى: ولكل قوم هاد، والقرآن مبين والعلماء يبينون. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر على هداية من أحب، مات عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب على الشرك والكفر لسبق قضاء الله وقدره، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يملك هداية القلوب لهداه مع حرصه على هدايته، ولكن الهداية بيد الله تعالى. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع حرصه لم يملك الهداية لعمه، فغيره أولى وأحرى. النهي عن الاستغفار للمشركين. رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في الاستغفار لعمه أبي طالب الذي مات على الشرك فنهاه عن ذلك بقوله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وإنما نهينا عن الاستغفار للمشركين لأن المشرك مخلد في النار والاستغفار ينافي ذلك.
يعني لو كان حي هذا له وجه، أما أنك علمت أنه مات على الكفر والشرك كيف تستغفر له؟ نعم.
أما الدعاء للمشرك بالهداية والإسلام وأن يشرح الله صدره فهذا جزء من الدعوة إلى الله تعالى، وإنما يكون للمشرك الحي الذي يمكن منه الإسلام. خاتمة في المستفاد من الباب: أولا، الرد على الذين يعتقدون أن الأولياء ينفعون ويضرون ويتصرفون بعد الموت على سبيل الكرامة. ثانيا، أن هداية التوفيق بيد الله وحده. ثالثا، جواز عيادة المريض المشرك إذا رجع إسلامه. رابعا، أن من قال لا إله إلا الله عن علم ويقين واعتقاد دخل في الإسلام. خامسا، أن الأعمال بالخواتيم. سادسا، تحريم الاستغفار للمشركين وتحريم موالاتهم ومحبتهم. سابعا، بطلان التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره لجلب النفع أو دفع الضر. ثامنا، خطورة جليس السوء أنه يردي جليسه طبعا وخلقا ودينا. أسئلة عما ذكر في الباب: اذكر الحديث الوارد في قصة وفاة أبي طالب ودعوته إلى الإسلام. بين غرض المصنف من عقد هذا الباب. ما مناسبة الباب لما قبله؟ وضح معاني المفردات لا تهدي أحاج ملة عبد المطلب. اذكر أنواع الهداية. بين ما هي الهداية الخاصة بالله تبارك وتعالى. اذكر دليلا يفيد النهي عن الاستغفار للمشركين. لماذا نهينا عن الاستغفار للمشركين؟ عدد بعض الفوائد من هذا الباب.
أحسنت. الشيخ غلام يقول نقرأ لكن أنا والله متعب، تعذروني إن شاء الله. أكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أحد عندنا شيء إضافة فائدة؟ تفضل، ننتظركم بفارغ الصبر. أهلا يا أستاذ خالد. نعم، كم؟ ثلاثمائة وثلاثين، ثلاث ثلاثين، طيب. يعني الآن رجل ضال مثل الأرض جافة، الأرض الجافة من الذي يجلب للأرض الجافة البذرة فتنبت الحبة؟ من الإنسان لو حط ألف بذرة الله إذا الله ما أراد ما يطلع. إذن نفس الكلام نقول قلب الضال كالأرض الجافة، من الذي يجعل قلب الضال ويخلق في هذا القلب الضال الهدى؟ من؟ إذن هو الخالق، خلق الهدى في قلب الضال، أنبت الحبة زرعا في الأرض الجافة. إيش؟ هذه مسألة ثانية، هذه مسألة ثانية. هنا المقصود بالهدى الإلهام، وليس الإيمان. لا، الشفيع هو الطلب من الغير، الله ما يطلب، الله يأمر وينهى. ولذلك بينا في الأمس في درس صحيح مسلم أن اللفظة التي فيها شفاعة الأنبياء والمرسلون، شفاعة الملائكة، لم يبقى إلا شفاعة أرحم الراحمين، أن هذه اللفظة شاذة. أيوة. الملك ويش؟ مئتين اثنين وتسعين. أنهم لا ينصرون في الأخير، وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو، وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابة الدعاء، ففيها بيان قبح دعاء غير الله. شو الإشكال؟ لا، هذه معرف بالإضافة. أيوة. الحديث كلمة منه ساقطة يعني. طيب، متأكد؟ أخذت السماوات. غيره 18. أيوة. لا، والله تعالى أعظم وأجل من أن يشفع أحد إلا بعد أن يكون مرضيا عنده، يعني هو، ولا يشفع عنده إلا في مرضي عنده. شلون يعني؟ تكرار مرضيا عنده هو يعني الشافع، ولا يشفع إلا في مرضي عنده. ما في بأس. إيش الإشكال؟ لا، في أعم. قل ليش؟ لما تقول لمرضي جعلته وصفا للعقلاء، لكن لما تقول في مرضي عممت بالعقلاء وغير العقلاء. يعني نحن نريد الأعم، يعني هل يمكن أحد يشفع يوم القيامة في إقامة الحساب قبل أن يأذن الله؟ الآن هذه القضية في قضية مرضية عند الله، ما هي متعلقة لمرضي. فهمت؟ نعم. لا لا، بالعكس، أنت لا تستعجل. أيوة. نعم. ما قلنا أنواع الشفاعات للنبي، كملها. أنواع الشفاعات يوم القيامة، الشفاعة الأخرى الكبرى بعدين في آخرها، وهذه خاصة له، شفاعته وهذه وهي خاصة له الثانية، شفاعته وهي خاصة له الثالثة، بعدين له ولغيره، ما في خصاص. لاحظت؟ نعم. ممكن تكتب بعد الكلمة الثالثة، وهي خاصة له صاحب وما بعده، فله ولغيره من الشفعاء. تفضل أبو. جميلة. معقول ما ذكرنا معنى الشفاعة لغة؟ والله غريبة، غريبة جدا، سبحان الله. طيب، إذن نضيف كلمة الشفاعة صفحة 322، لو تضيفونها في صفحة 322 تحت عنوان ألف معنى الشفاعة وأنواعها، تكتبون الشفاعة لغة أم ليكم أنتم تكتبون الشفاعة لغة؟ تطلق على الشافعي، وعلى فعله، وهو ضم صوته وطلبه للغير، بس. بعدين والشفاعة شرعا هي، خلاص. جزاك الله خير، تنبيه لطيف. يعني ممكن تعرف الشفاعة بمعنى آخر في اللغة، تقول طلب المساعدة للآخرين، طلب المساعدة للآخرين، هذا أيضا صحيح. نعم، أيوة. نعم، لا صلحت أنا، أي قل أي نبينا، أي نبينا ذا على ما كان، وأي نبينا على ما استقررنا. كل خطاب في القرآن قل ففسره بكلمة أي نبينا. نعم، لأن الله لم يناديه باسمه، فليس لنا أن نفسره بما لم يناديه، وإنما ناداه بوصف النبوة والرسالة، فنفسر الفاعل بالوصف الذي نادى الله به نبيه. قل أي نبينا، قل أي رسولنا. نعم، أحسنت عبد الرحمن. المشفوع عنده، الله هو المشفوع عنده، في شافع اللي هو الطالب، وفي المشفوع عنده هو الله، وفي المشفوع فيه القضية، في المشفوع له، أربعة أشياء. إيه، نعم، من جانب الله ما يحتاج لغة وشرع، المشفوع عنده هو الله، شنو نقول لغة بعد؟ هي أركان الشفاعة أربعة: الشافع، والمشفوع عنده، والمشفوع فيه قضية، المشفوع له. أبو عمر ما عندك شيء؟ أبو عبد الرحمن عندك سؤال؟ صحابي، نعم، باتفاق العلماء. أبوه صحابي أسلم عام الفتح، أسلم عام الفتح. كيف ما حضر؟ نعم، يعني يحتمل أن يكون موجود، ويحتمل أنه سمع القصة من أحد المشركين الموجودين، ويحتمل أن يكون سمع القصة من النبي عليه الصلاة مباشرة، ما يضر، لكن المهم أنه يعني صحابي. نعم. لا، هذا بالاتفاق من مراسيله. لا لا، المسيب فيه الاحتمالات الثلاث، ما في إشكال. يعني عائشة تروي قصة نزول الوحي، هي من مراسيلها، هذا بالاتفاق، لكن مراسيل الصحابة كموصولاتهم. وإنما بالنسبة لقصة المسيب رضي الله عنه فهو أسلم عام الفتح، فهناك احتمال كبير أنه كان موجودا، والاحتمال الثاني أنه سمعه القصة من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.